بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس الأجرمية. نلتقي صباح الثلاثاء في 26 من الشهر الرابع عام 1438 للهجرة النبوية. أيها الأحبة الكرام، بعد أن تم الحديث عن الكلام وأقسامه الثلاثة وعلامات كل واحد من الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، نبدأ اليوم الحديث عن الإعراب. وينبغي أن نركز على دروس الإعراب لأن لها ما بعدها من الفوائد. يقول الناظم رحمه الله: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقدير نول لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أيها الأحبة، لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى الكلام وأقسامه، ذكر الإعراب لأنه المقصود بتصنيف الكتاب. والإعراب لغة يطلق على معان كثيرة، أشهرها ستة: الأول البيان، تقول أعرب فلان عما في نفسه أي أبان. الثاني الإجادة، تقول أعرب فلان عمله أي أجاده. الثالث الحسن، ومنه قولهم امرأة عروبة بفتح العين. الرابع التغيير، ومنه قولهم أعربت معدة البعير إذا تغيرت. الخامس إزالة الفساد عن الشيء، تقول أعرب فلان كذا أي أزال فساده. السادس التكلم باللغة العربية. الإعراب في اللغة جالس ستة: الحسن والتغيير مع إجادة ولإزالة الفساد والبيان، ولغة التنزيل أعجز بيان. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره الناظم: تغيير أواخر الكلم لا أول الكلمة أو وسطها، لأن ذلك من أبحاث الصرف، كمثل قولهم درهم ودريهم، فلا يسمى هذا التغيير إعرابا في هذه الكلمة، وإنما يبحث النحاة عن آخر الكلمة. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أيها الأحبة أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. وتغيير أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر أو العكس بعد أن كان آخر الكلمة ساكنا، ويكون هذا التحول كما ذكر الناظم بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها، إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، إلى عامل آخر يقتضي الجر بالإضافة أو نحوها. تقول في المثال: حضر أمين، فأمين مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو فعل حضر. فإذا قلت رأيت أمينا تغير حال آخر أمين إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بعلم أمين تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر بالإضافة. وإذا تأملت أخي الكريم في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو النون من أمين لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال أواخر هذه الكلمة، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول، وتراه منصوبا في المثال الثاني، وتراه مجرورا في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند الناظم رحمه الله تعالى وغيره من النحاة. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب، ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. فلو قلت مثلا يسافر محمد، فكلمة يسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو جزمه كما سيأتي بيانه فيما بعد. فإذا قلت مثلا لن يسافر محمد تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت لم يسافر محمد تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. أخي الكريم، اعلم أن العوامل اللفظية كما يقول النحاة تزيد على 100 عامل، والعوامل المعنوية لا تزيد على عاملين فقط، وهما عامل رفع الفعل المضارع كما مثلنا له، وعامل رفع المبتدأ كما سيأتي. ثم اعلم أن التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات النون من كلمة أمين وحركات الراء من كلمة يسافر. وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. تقول مثلا يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فكلمة يدعو مرفوعة لتجردها من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع. ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في كلمة الفتى ولثقلها في كلمتي يدعو والقاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في كلمة غلامي، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. ونقول على سبيل المثال لن يحضر الفتى والقاضي وغلامي، وتقول كذلك أنت في المثال إن الفتى وأخي لفائزان، ويمكن أن تقول كذلك مررت بالفتى وأستاذي والقاضي. هذه الأمثلة فما كان منها آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. ومعنى التعذر في الألف أنك لا تستطيع إظهار الحركة عليها لأنها لا تقبل الحركة أصلا، ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا أي ممنوعا من ظهور الحركات عليه، مثل الفتى والمصطفى والمجتبى. وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل. ومعنى الثقل في الياء أن ظهور الضمة والكسرة عليه ممكن ولكنه ثقيل، ولذلك تقدر الضمة والكسرة عليه، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا وتظهر عليه الفتحة لخفتها، نحو قولك أجبت داعي الله، قال تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم فإنه تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وأستاذي، مثل الفتى منعه التعذر والقاضي قل ثقله معتبر، فزارهم أخي ولكن امتنع من الظهور لاشتغاله رجع. أيها الأحبة، ولتوضيح هذه الفكرة أي فكرة تقدير المناسبة التي فيها بعض الغموض، لعلنا نتدرج لتوضيح الفكرة ومن خلال الأمثلة نصل إلى المقصود بإذنه تعالى. فلو أن أحد الإخوة معنا وله صديق اسمه حمزة، أراد هذا الأخ أن يخبرنا بهذه الصداقة وتدرج لهذا الأمر بأن قال حمزة صديق لي، فكلمة صديق في المثال مرفوعة لأنها خبر المبتدأ وعلامة رفعه الضم. ثم أراد هذا الأخ أن يضيف حمزة إلى نفسه، وعندئذ سيرغمه الأسلوب النحوي والعربي بأن يضحي بالضم الموجود على آخر كلمة صديق ويجعل بدله كسرة تحت القاف لينشأ عن الكسرة الياء التي تدل وتبرهن على أن هذا الأخ قد أضاف صديقه حمزة إلى نفسه. وفي هذه الحالة أي بعد أن أضافه إلى نفسه فإن الحركات الثلاثة الخاصة بالاسم تقدر عليه، فيقول هذا الأخ حمزة صديقي، ثم يقول كذلك في حالة النصب أكرمت صديقي، ثم يقول: في حالة الجر فرحت بصديقي. فتقدر الضمة في الأول، وتقدر الفتحة في الثاني، وتقدر الكسرة في المثال الثالث، وهذا هو الحل المناسب والمتاح لهذا النوع، إذ لا يصح عند النحاة، وعفوا على الإزعاج، أن يقول هذا الأخ: حمزة صديقي في حالة الرفع، ولا أن يقول: أكرمت صديقي، لأن هذا لا ليس مناسبا، ولا أن يقول: فرحت بصديقي، بل المناسب أن نلزم القاف كسرة لتكون مناسبة للياء التي نحتاجها للإضافة، بل سيتولد الياء من هذه الكسرة السابقة عليها، إذ لا يناسب الكسرة إلا الياء، ولا يناسب الضمة إلا الواو، ولا يناسب الفتحة إلا الألف. وأختم أيها الأحبة بما يسمى عند النحاة الإعراب المحلي. مثلا: يتردد على ألسنة المعربين في المبنيات في كثير من الجمل المحكية وغير المحكية، مثلا قولهم: في محل كذا، من رفع أو نصب أو جر أو جزم. فمثلا يقولون في نحو قولك: جاء هؤلاء، إن كلمة هؤلاء مبنية على الكسر في محل رفع لأنه فاعل. وفي قولك: حفظت الدرس من قبل، إن كلمة قبل مبنية على الضم في محل جر. وفي قولك: رأيت ضيفا يبتسم، يقولون إن الجملة المضارعية من الفعل وفاعله في محل نصب صفة، وهكذا. والمراد من ذلك أن الكلمة أو الجملة في محل كذا هو أننا لو وضعنا مكانها اسما معربا لكان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، بحيث أن يظهر الإعراب. لو جعلنا مثلا كلمة القوم بدل كلمة هؤلاء المتقدمة لكانت مرفوعة، ولو وضعنا أوله مكان كلمة قبل المتقدمة لكانت مجرورة لفظا. ولو وضعنا مبتسما بدل الكلمة الأولى يبتسم لكانت منصوبة لفظا. وفي بعض الحالات لو وضعنا مكانها مضارعا معربا لكان منصوبا أو مجزوما، فهي قد حلت محل ذلك اللفظ المعرب وشغلت مكانه، وحكمه الإعرابي الذي لا يظهر على لفظها. وقس على الأمثلة التي ذكرناها كل المبنيات. وفي الختام: ينبغي أن نفرق بين مصطلحين في الإعراب. الأول من هذين المصطلحين يعبر النحاة عنه بأنه مرفوع نحو قام خالد، ورأيت خالدا، ومررت بخالد، وهذا من المعربات. والثاني يعبرون عنه بقولهم: مبني على الكسر في محل رفع نحو هؤلاء، كقولك: حضر هؤلاء، فإنه مبني على الكسر في محل رفع. رأيت هؤلاء، فإنه مبني على الكسر في محل نصب. مررت بهؤلاء، فإنه مبني على الكسر في محل جر. ولذلك فإن الفرق بينهما أن الذي تظهر على آخره حركات الإعراب فإننا نقول إنه معرب، أما ما لا تظهر على آخره الحركة فإننا نقول في هذا النوع وهو المبنيات، فإننا نقول إن الكلمة في محل كذا. مثلا كلمة هؤلاء لا نقول إن الهمزة معربة، لا نقول إن الإعراب يظهر على الهمزة، وإنما نقول إن كلمة هؤلاء وكلمة هذا وما أشبه ذلك كل الكلمة برمتها في محل كذا. بينما جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، فإننا نقول إن الكلمة معربة والإعراب يظهر على آخرها. ولعلي أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.